بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 59 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام الفاضل أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زال الحديث في كتاب الصيام، هذه الدروس تأتينا ضمن مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. إخوتي سادتي الكرام، ذكرنا في الدرس السابق ما يستحب للصائم أن يفعله، ومنها ترك الهجر. ذكرت لكم أنه الهجر هو أولى من الهجر. ربما كان هناك في الكلام ما يدل على تخطئة الهجر، لكن الهجر بضم الهاء ليس خطأ، لا، هذا أيضا فيه وجه، يعني إنه هو اسم مصدر من أهجر بمعنى أفحش، والهجر معناه الشيء الكلام الفاحش، لكنه الأولى هو أن يكون بفتح الهاء. لا أقول الصواب، ربما سبق على لساني وقلت الصواب، لأن الصواب معناه إنه المقابل يكون خطأ، لكن هو الأولى أن يكون بفتح الهاء، وبالتالي يكون مصدر للفعل هجر بمعنى ترك. يعني هنا الأشياء التي ينبغي على الإنسان أن يتركها، ترك هذه الأشياء التي ينبغي أن تترك. وذكرت لحضراتكم أنه هذا الهجر أو الهجر على المرجوح هو عبارة عن الكلام الذي ينبغي أن يصان اللسان عنه، وهذا لا يفطر الصائم وإنما يقلل من أجره. ورد في حديث أنه خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة وما شاكل ذلك. هذا الحديث هو حديث ضعيف، ولا يوجد هناك دليل على أنه هذه الأشياء تفطر الصائم، لكن كما ذكرت لكم هذا يقلل من أجره. الآن بعد أن أنهينا الكلام عن مستحبات الصوم، الأشياء التي تسن في الصوم، نأتي إلى الأيام التي يحرم صيامها. عندنا هناك أيام يجب صيامها، هناك صيام واجب، والصيام الواجب إما أن يكون مؤقت بوقت اللي هو صيام رمضان، وإما أن يكون الصيام الواجب غير مؤقت، صيام الكفارات مثلا، وصيام النذر، إذا أحد نذر أن يصوم يوم من الأيام يجب عليه أن يفي بذلك، هذا الصيام هو صيام غير مؤقت يعني. وهناك صيام مسنون، صيام الاثنين والخميس، الأيام البيض، عرفة، محرم، وهناك صيام حرام لا يجوز، ومع كون حرام يكون أيضا باطل، وهذا هو حديثنا اليوم. فصل: ويحرم صيام خمسة أيام. هذه الأيام الخمس التي يحرم صيامها: أولا العيدان. العيدان كما هو متبادر ومعروف، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. عندما نقول عيد الفطر وعيد الأضحى نقصد بذلك اليوم الأول من العيد. تعارفنا أنه عيد الفطر ثلاثة أيام، حتى عندنا الآن ثلاثة أيام هي عطلة رسمية في عيد الفطر، لكن هذه العطلة الرسمية هي من وضع الناس، من وضع الحكومات. أما في الشرع فاليوم الأول فقط هو العيد، يعني في عيد الفطر اليوم الأول هو هذا العيد، أما الثاني والثالث فليس عيد في الشرع. لذلك يجوز لك أن تصوم ست شوال من ثاني يوم من أيام العيد، أن هذا مو عيد، العيد هو الأول فقط، اليوم الأول. كذلك عندنا في صيام رمضان من أفطر عمدا في نهار رمضان وجب عليه أن يقضي هذا اليوم على الفور، وكلما أخر تضاعف إثمه. فالذي أفطر عمدا في نهار رمضان يوما من الأيام يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، متى يقضيه؟ يقضيه في اليوم الثاني من أيام العيد. في اليوم الثاني من أيام العيد يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ومن أراد أن عليه قضاء وهذا القضاء فات بعذر، مثلا كان مسافر، أو امرأة مثلا كانت في أيام الدورة الشهرية، هذه يجوز لها، يجوز لهم جميعا أصحاب الأعذار أن يبدأوا بقضاء الصيام من ثاني يوم من أيام العيد. إذن العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، المقصود به هو اليوم الأول من عيد الفطر واليوم الأول من عيد الأضحى. عيد الأضحى المتعارف عندنا هو 4 أيام. هذا عيد الأضحى يختلف عن عيد الفطر، لأنه الأحكام الشرعية المترتبة على اليوم الثاني والثالث والرابع هي نفس الأحكام المترتبة على اليوم الأول في عيد الأضحى. لاحظوا، اليوم الثاني والثالث والرابع في الأضحى، هذا تسمى هذه الأيام بأيام التشريق. لاحظوا، قال العيدان وأيام التشريق الثلاثة. هذه أيام التشريق الثلاثة هي الأيام التي تأتي بعد يوم عيد الأضحى. هذه الأيام أيضا يحرم صيامها. إذا أصبح عندنا الفرق الآن بين عيد الفطر وعيد الأضحى، أن عيد الفطر يوم واحد، اليوم الثاني والثالث هذا وضعه الناس وتعارفوا عليه، لا نلتفت إليه ولا ليس له أي حكم شرعي. في عيد الأضحى نحن نقول العيد 4 أيام. لا، هو العيد اليوم الأول، أما الثاني والثالث والرابع هذه تسمى أيام التشريق. من حيث الصيام أيضا تأخذ نفس حكم يوم عيد الأضحى، وصيامها حرام أيضا، وهذا الصيام لا ينعقد. هذه الأيام لماذا سميت أيام التشريق؟ لأنه قبل في هذه الأيام كانوا عندما يذبحون الهدي والأضاحي كانوا يعرضون اللحم على مكان شروق الشمس حتى هذا اللحم يجفف ويتحول إلى شيء يسمى بالقديد. هذا القديد عبارة عن لحم مجفف يحفظ. تعرفون حضراتكم بالأزمنة السابقة ما كان هناك ثلاجات ولا برادات ولا مجمدات، كان طريقة حفظ اللحوم هي بهذه الطريقة، التجفيف على أشعة الشمس. وإخواننا في جنوب العراق عندنا أيضا إلى سنوات، وربما ما زالوا يعجبهم أن يجففوا السمك على أشعة الشمس أيضا، وبعد ذلك يحتفظون به، ثم إذا ما أرادوا أن يستعملوه نقعوه بالماء وأكلوه، وحسب ما يقولون يعني هناك طعم ونكهة خاصة بهذا السمك. طيب، إذا الأيام التي يحرم صيامها العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك أيضا أيام التشريق الثلاثة. هذه الأيام يحرم صومها، وكذلك أيضا إذا شخص صام هذه الأيام صيامه لا يصح. يعني عندنا في العبادات هناك عبادة حرام لكنها تصح، وهناك عبادة هي حرام ولا تصح أيضا، وهذا من هذا القبيل، إنه عبادة حرام ولا تصح. يعني على سبيل المثال، الذي يصلي من غير وضوء هذه صلاته حرام،
والذي يصلي في أرض مغصوبة هذا أيضا صلاته حرام، لكن الذي يصلي من غير وضوء صلاته حرام ولا تصح، يعني لا تجزئ، يعني يجب عليه أن يعيدها. والذي يصلي في أرض مغصوبة صلاته حرام لكنها صحيحة، وبالتالي نعم صلاته صحيحة، لا يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى. فالذي قضى ما فاته من رمضان مثلا في أول يوم العيد الفطر، أو في أول يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، هذا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم مرة أخرى، لأن إضافة إلى كونه حرام هو لا يصح أيضا. طيب، فعندنا العيدان، وعندنا كذلك أيام التشريق، وهناك يوم آخر يكره صومه، وهذه الكراهة هي كراهة تحريمية، وهو يوم الشك. قال: ويكره صوم يوم الشك. هذا يوم الشك، ما هو وكيف يكون يوم الشك؟ يوم الشك إخوتي الأفاضل هو عبارة عن اليوم الذي تكون فيه المراقبة. نحن عندنا الأشهر القمرية، إما أن تكون 29 يوم أو تكون 30 يوم. عندما انتهى شعبان صار 29 شعبان، اليوم فرضا 29 شعبان، نحن ماذا نفعل؟ نراقب الهلال. غدا إما أن يكون 30 شعبان إكمال عدة، وإما أن يكون أول يوم من أيام رمضان. فماذا نفعل؟ نراقب الهلال. إذا رأينا الهلال معناته غدا أول أيام رمضان، ما رأينا الهلال معناها غدا هو تكملة عدة، وهو 30 من شعبان. قالوا في يوم الشك، قالوا في هذا اليوم يعني 29 شعبان، إذا بعد المغرب جاء أناس وشهدوا عند القاضي، وكما هو معلوم يعني الشهادة لا تقبل شهادة كل أحد في مسألة رؤية الهلال وفي غيرها، هناك ضوابط للشهادة. الذين جاءوا وشهدوا عند القاضي برؤية الهلال أناس لا تقبل شهادتهم، شهادتهم غير مقبولة. هذا صيام يوم غد هو يوم شك، هذا واحد. الأمر الثاني، بعد المغرب بعد العشاء في ليلة المراقبة شاع بين الناس أنه الهلال رؤية، الناس تتحدث، أكو جماعة شافوا الهلال، هناك أناس رأوا الهلال، هناك أناس، ولم يذهب أحد عند القاضي ويشهد بذلك، ولم ترى أنت شخص قال لك أنا رأيت الهلال، وهو متوفر فيه شروط وضوابط الشهادة في رؤية الهلال، فقط حديث وكلام. هذا اليوم أيضا هو يوم شك. إذن يوم الشك إما أن يشهد من لا تقبل شهادته، وإما أن يتحدث الناس من باب الإشاعات، وليس هناك من رأى الهلال يقينا. بهذه الصورة وبهذه الاحتمالات إخوتي سادتي الأحبة الكرام، نحن لا نصوم اليوم القادم اليوم التالي، وإنما نكمل العدة، ومن صام هذا اليوم فهو آثم. نعم هو آثم. آثم؟ كيف تقول آثم؟ قلنا هنا ويكره صوم يوم الشك، يعني مكروه وليس حرام. هذه الكراهة عند الشافعية عندنا هي كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه، ولذلك هي كراهة يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها الإثم. طيب، إذن الكراهة هنا هي كراهة تحريم، والصيام يوم الشك يكون بهذه الضوابط التي ذكرتها لكم. هذا الكلام الذي نقوله الآن يعني كان ممكن يكون في الأزمنة القديمة، في الأزمنة السابقة، لكن الآن الوضع اختلف. الآن يمكن لنا أن نعتمد على المراصد الفلكية المعتبرة المعتمدة، لأن الآن من الممكن الحساب يكون دقيق في مسائل وقضايا الجوانب المتعلقة بالفلك. يعني الآن ممكن أنه دراسات فلكية تعطينا إحداثات دقيقة لوقت الكسوف، لوقت الخسوف، يقول لك بعد شهر يحصل كسوف في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، إحداثات دقيقة. طيب، نحن الآن نعتمد في أوقات الصلاة على الحسابات الفلكية، فكذلك أيضا يعني يمكن لنا أن نعتمد على الحسابات الفلكية في ثبوت رؤية الهلال أيضا. علما لا يفوتني أن أذكر لحضراتكم هذه المسألة، أنه فقهاؤنا ماذا قالوا؟ قالوا الذي لا تقبل شهادته إذا ذهب وشهد أمام القاضي، شهادته لا تقبل، ونحن لا نصوم بناء على كلامه إذا انفرد بالشهادة ولم يأتي عدل. قالوا أنت إذا كانت عندك قناعة بصدق وكلام هذا الشخص فيجب عليك أن تصوم. يعني مثلاً الطفل الصبي إذا كان عمره 11 سنة 12 سنة ولم يبلغ بعد، شهادته لا تقبل. ذهب عند القاضي والشهد، القاضي يرد شهادته، هذا لم يبلغ بعد. لكن أنت أب لهذا الطفل وتعلم أن ابنك أبد ما يكذب، وعنده تقوى، وعنده مخافة رب العالمين، وعنده قناعة بصدقه، هنا يجب عليك أن تصوم. وكذلك مثلا المرأة لا تقبل شهادتها، المرأة إذا رأت يجب عليها أن تصوم، ويجب على من اعتقد بصدقها أن يصوم أيضا. قال إلا أن يوافق عادة له، هو معتاد أنه يصوم الاثنين والخميس، شاء الله سبحانه وتعالى إنه هذا اليوم اللي كان يوم الشك هو كان يوم خميس، هنا يجوز يسن له أن يصوم هذا اليوم بنية النافلة وليس بنية الفريضة. الآن نأتي إلى موضوع، هو موضوع الكفارة وموضوع الفدية، وهذا يكون درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين وفي كل حين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.